بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: سورة النساء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن عباس: يستنكف يستكبر. قواما، قوامكم من معايشكم. لهن سبيلا، يعني الرجم للثيب والجلد للبكر. وقال غيره: مثنى وثلاثة ورباع، يعني اثنين وثلاثا وأربعا. ولا تجاوز العرب رباع. هذا الباب ذكر فيه البخاري رحمه الله تفسيرا لبعض آيات من سورة النساء، ولم يذكر فيه أحاديث، ذكر آثرا عن ابن عباس وعن غيره. وقوله وقال غيره هو من تفسير أبي عبيدة معمر بن المثنى الذي نقل عنه البخاري تفسير هذه الآيات في صحيحه. ففسر الآية الأولى عن ابن عباس: ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر. قال يستنكف يستكبر. وقد استشكل هذا بعضهم، قالوا إنه قد ذكر بعد يستنكف يستكبر، فلو فسرنا يستنكف بيستكبر لكان في الآية تكرار، وهو خلاف الأصل، فإن الأصل أن الآية يكون فيها تأسيس ولا يكون ما فيها تكرار وتوكيد. ولذا ذكر الحافظ رحمه الله أن هذا جاء عن ابن عباس بسند صحيح عند ابن أبي حاتم، ثم قال: وهو عجيب، فإن في الآية عطف الاستكبار على الاستنكاف، فالظاهر أنه غيره، ويمكن أن يحمل على التوكيد لكنه خلاف الأصل. وقال الطبري: معنى يستنكف أي يأنف. وقال قتادة: يحتشم. وقال الزجاج: هو استفعال من النكف وهو الأنفة. والحاصل أن يستنكف قريب من معنى يستكبر، لكنه ليس هو الاستكبار، فهو الترفع عن الشيء والأنفة منه. لأن الله تعالى عطف عليها يستكبر، فدل على أنه غير الاستكبار، لأن الأصل في العطف هو المغايرة. نعم، قد يرد العطف والمراد به التوكيد، يعطف الشيء على معناه إذا اختلف اللفظ، ولكن قد فسر يستنكف بغير معنى الاستكبار، وأيضا فيه معنى الاستكبار، فهو بمعنى الأنفة والترفع عن الشيء. ثم فسر قوله قواما في قول الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فيها قراءة: قرئت قياما وقرئت قواما، بل وقرئت قيما بدون ألف، وكلها بمعنى واحد. قال البخاري أي قال ابن عباس: أي قوامكم من معايشكم، بمعنى أن الأموال تقوم بها معايش الناس، تستقيم بها أحوالهم في الحياة الدنيا. فيقول الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. جاء عن مجاهد وعن غير واحد من السلف، والجاء عن ابن عباس: فسروا السفهاء بالصبيان والنساء، أي لا تؤتوا الصبيان ولا تؤتوا النساء أموالكم التي هي قيام لمعايشكم فتجعلونهم هم المتصرفين فيها وهم الذين ينفقون منها، فهذا نهى الله تعالى عنه. ذكر الحافظ هنا عن ابن عباس قال: لا تعمد إلى مالك الذي جعله الله لك معيشة فتعطيه امرأتك ونحوها. وهذه الآية عام في إتيان السفهاء المال، حتى لو كان رجلا كبيرا وكان في تصرفه غير رشيد، بل كان في سفه بالتصرف لا يضع الأشياء في مواضعها، فإن هذا لا يؤتى المال وينفق عليه منه ويحجر عنه عليه لأجل سفهه وعدم حسن تصرفه. ففسر القيام والقوام بأن ما تقوم به معايش الناس، وكذلك المال تقوم به معايش الناس. ثم فسر أيضا لهن سبيلا في قول الله تعالى: فأمسكوهن في البيوت واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، إن قال فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. كان هذا هو حد الزانية، أن إذا زنت تحبس في البيت حتى تموت. قال: أو يجعل الله لهن سبيلا. فجعل الله تعالى لهن سبيلا. جاء في صحيح مسلم عن عبادة قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. فكان هذا هو السبيل الذي جعله الله تعالى لهم. ففسر هذا السبيل بالحديث، ولذا جزم به قال: الرجم للثيب، هذا هو السبيل، والجلد للبكر. والرجم للثيب يقتصر عليه، وما جاء في الحديث: والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، فأكثر العلماء على أنه منسوخ ذكر الجلد قبل الرجم، قالوا نسخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في وقائع كثيرة لم يجلد الزاني المحصن بل رجمه، رجم ماعز دون أن يجلده، رجم المرأة الغامدية قبل أن يجلدها. قال في زوجة ذلك البدوي: وغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، ولم يذكر الجلد. فكانت هذه الأحاديث ناسخة لما جاء في حديث عبادة من الأمر بالجلد قبل الرجم. وأما البكر فيجمع له بين الجلد والتغريب، أي النفي عن بلده، فيجلد 100 جلدة ويغرب عن بلده سنة. وهذا هو السبيل الذي جعله الله تعالى لهن، وفسره به عبد الله بن عباس رضي الله عنه. قال: وقال غيره، قال غيره أي غير ابن عباس وهو أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه مجاز القرآن، فإن البخاري اعتمد كتاب أبي عبيدة معمر بن المثنى في تفسير ألفاظ القرآن، وأغلب ما نقله في تفسير الألفاظ هو من هذا الكتاب. فسر مثنى وثلاث ورباع في قوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، يعني اثنين وثلاثا وأربعا، وقوله يعني اثنين أي مع الاختصار، وإلا فمعنى مثنى اثنين اثنين هكذا، وثلاث ثلاثا ثلاثا، ورباع أي أربعا أربعا بالتكرار، ولا يتم المعنى إلا بذلك. والمراد هنا حال، هذه أحوال مثنى وثلاث ورباع أحوال، أي حال كونهن مثنى وحال كونهن ثلاث وحال كونهن رباع. لا كما قال بعضهم إن معنى مثنى وثلاث ورباع أي تسعا، فإذا جمعت مثنى وثلاث ورباع صارت تسعا، فليس هذا هو مراد الآية، بل مراد الآية كما قال الله جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، أي من الملائكة من له جناحان، ومنهم من له ثلاثة، ومنهم من له أربعة، وليس المراد أن الملائكة لهم تسعة أجنحة. ثم قال يزيد في الخلق ما يشاء، منهم من جعل الله له 600 جناح كجبريل. فهذا معنى الآية مثنى وثلاث ورباع، أي في حال وفي صنف يكون مثنى، وفي حال يكون ثلاث، وفي حال يكون أربع. ثم ذكر فائدة، قال ولا تجاوز العرب رباع، أي هذا العدل، فمثنى معدول عن اثنين اثنين، وثلاث معدول عن ثلاثة ثلاثة، ورباع معدول عن أربعة أربعة، وهي ممنوعة من الصرف للوصفية والعدل، فهي معدولة عن هذه الأشياء. بقي قال ولا تجاوز العرب رباع، أي أن الذي سمع عنهم إلى رباع، لم يسمع خماس ولا سداس ولا سباع، وحكى بعضهم أنه قد سمع فيها إلى عشار، وقد ذكر الحافظ رحمه الله شواهد من قول بعض العرب جمع خماس وسداس وعشار. فإذن هذا تفسير لبعض الآيات التي ذكرها الله تعالى في سورة النساء، ولم يذكر حديثا في هذا الباب، وذكر الترجمة التي تلي فيها أحاديث، ولكن نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.